إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذه المحافظة الطيبة، ثم إني أكرر شكري لجمعية الدعوة لمحافظة العاضية الشمالية لحسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الكلمات وفي هذا الدرس. درسنا في هذه الليلة في بيان الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، المولود سنة 1115 رحمه الله. تعلم على أبيه ورحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى العراق وإلى الأحساء، وأخذ عن علمائها، حفظ القرآن قبل العاشرة، بدأ في الدعوة إلى توحيد الله، وأزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله وقال للإمام محمد بن عبد الوهاب: أبشر بالنصرة وأبشر بالمساعدة، أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، جاهد في الله حق جهاده واجتهد في نشر دعوة التوحيد وألف المؤلفات كما سمعتم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كلمة التوحيد، مواضع من السيرة، آداب المشي إلى الصلاة، وغيرها الكبائر، كتب نافعة نفع الله بها. هذه الرسالة، ونحاول نختصرها لأن الوقت قصير والبسط يحتاج إلى وقت طويل. ابتداها المؤلف رحمه الله بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله، أو أبتدئ مؤلفي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، والاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو. بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة في السور ما عدا سورة براءة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. وثالثا لتحصيل البركة، كما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وحسنه سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. بسم الله، الله اسم لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به سبحانه، لا يطلق على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن خاص من حيث اللفظ، من حيث اللفظ خاص بالله. عام من حيث المعنى، أي الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر والحيوان وغيره. والرحيم خاص من حيث المعنى، يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لكنه عام من حيث اللفظ، فيصح أن تقول فلان الرحيم. ما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يصح ويجوز أن تقول فلان الرؤوف فلان الرحيم، هذا جائز، لكن لا يجوز أن تقول فلان الرحمن، هذا خاص بالله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. يعني هذه 6 أصول، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس، يقال أصل البناء والجذع، أصل الشجرة. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بهذه الأصول قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة دالة على كمال حكمه سبحانه وقدرته عز وجل وكمال تشريعه. وهذه 6 الأصول، 6 الأصول استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة. هذه 6 الأصول واضحة في كتاب الله فوق ما يظن الظانون، دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة في غاية الوضوح والبيان. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يا سبحان الله، مع وضوحها غلط فيها. وليس الذي غلط رجل لا يفهم أو رجل عقليته ضعيفة، لا، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ولهذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما هي هذه الأصول؟ الأصل الأول إخلاص الدين لله جل وعلا، يا سبحان الله، هذا الأصل العظيم الواضح البين في نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم: الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله جل وعلا والتوصل إلى دار كرامته، والتوصل إلى دار كرامته. قال المؤلف رحمه الله: إخلاص الدين لله. الأدلة على الإخلاص كثيرة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أدلة كثيرة على الإخلاص. ولهذا كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإخلاص والتوحيد وضده الشرك، ضده الشرك. ويجب على الإنسان أن يحذر الشرك وأن يعرف أنواع الشرك. لماذا؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعرف الشرك كي تحذره. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخليصة. صنم كان يعبد من دون الله في دوس. كذلك مما يجب علينا التحذير من الشرك واقع كثير من المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام: أضرحة تعبد من دون الله، مزارات يطاف بها كما يطاف ببيت الله، ينادى أصحابها، يسجد عند عتباتها، يستغاث بالأموال، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر عبد القادر، قبر عيدروس، قبر ابن علوان، قبر حمد النيل، وغيرها من تلك القبور التي تعبد من دون الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك منه خبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. أدلة كثيرة تحذر من الشرك وتأمر بالإخلاص: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتحذير من الشرك، يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: من يشرك بالله فكأنما حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أدلة كثيرة تحذر من الشرك وتأمر بالتوحيد. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. يجب علينا أن نخاف الشرك. لا تظن أنك ما شاء الله عندك شهادة جامعية وأنك إمام وخطيب، قد خذل إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكسر الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا تأمن على نفسك، احذر الشرك، احذر الشرك. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، عمر يخاف النفاق. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص، على الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. فيا أيها الداعي إلى الله أخلص نيتك لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيدعو إلى نفسه، إلى دنيا، إلى شهرة، إلى منصب، إلى كراسي، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، يدعو إلى التوحيد. ولهذا أي داعية لا يدعو إلى التوحيد فهو يدعو على غير من هذه الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول شيء يبدأ به الداعي، التوحيد. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداية بالأهم فالأهم. طيب، جاء داعية لا يعتني بالتوحيد، أو يذهب هذا الداعية أو هذا المرشد يذهب إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، كحسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، يذهب إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا على الأقدام، وكان ينشد في يوم المولد النبوي، يحتفلون بالمولد، وكان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول، يقول الحبيب وسامح الكل فيما قد مضى ويرى، سامحه وغفر له. مثل هذا يكون داعية ويكون مرشد ويدعى الشباب لمنهجه وطريقته، لا، بل كان يقرر في مذهب الصفات، في صفات الرب جل وعلا، مذهب المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية، يقول كيفية الصفة الله أعلم، لكن الصفة لها معنى حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. وقد رد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بهذه المسألة، كان يقول: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. هذا لا يكون دعاة ويدعى الشباب إلى منهجهم وطريقتهم، فلنعتني بالتوحيد. انظر كيف نجحت دعوة الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه، شيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، دعوتهم إلى التوحيد، عنايتهم بالتوحيد. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء إلى المنطقة عموماً، والشركيات والخرافات والبدع، فبدأ بتعليم الناس العقيدة الصحيحة، وكان الطلبة كما حدثنا شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يأتون من بعد الفجر يتجهون للمدرسة، كل واحد معه كسرة البر، هذا زاده إلى أن يعود بعد العشاء، ويجتمعون بعد الظهر على هذه الكسر، كل واحد يأكلون ما تيسر، يشربون الماء، وطلب علم إلى صلاة العشاء، صلوا العشاء ثم رجعوا. فبعد سنة واحدة يستطيع الطالب أن يقسم التركات، يقول شيء بعد سنة واحدة طلب علم نفع الله بهم، انتشروا في المنطقة عموما طلاب القرعاوي ومدارس القرعاوي، بلغت إلى 1000 مدرسة، لأنها قامت على دعوة صحيحة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة إلى منهج السلف الصالح. قال المصنف رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر لهم الإخلاص الذي يدعو إلى التوحيد، والذي يدعو
ويحذر من التعلق بالأموات ويحذر من دعاء غير الله من المقبورين، قالوا هذا يتنقص الصالحين. إذا قال يا عباد الله إياكم تتعلقوا بهؤلاء الأموات، هذا شرك بالله من يدعو غير الله، قال أنت تتنقص الصالحين، أنت تبغض أولياء الله. الأولياء صلاحهم لأنفسهم، أدعو الله تعالى لهم الخير ونرجو لهم الخير، لكن لا تدعوهم من دون الله، مثلك عبد مخلوق، إياك أن تدعو غير الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما قال بعض الصحابة يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لما قال بعض الصحابة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هكذا كان يعلم الصحابة صلى الله عليه وسلم التوحيد. والمقصود بهذا الكلام أنه لما دخل في الدين البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس الإخلاص والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير من التعلق بالأموات في صورة تنفس الصالحين، وهذا عكس للواقع وقلب للحقائق ولا يضر. فإن الشيطان يدعو أتباعه إلى ماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويوم القيامة يتبرأ من أتباعه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لست مغيثكم ولستم مغيثي، إني بريء منكم، يقول يوم القيامة إني أخاف الله رب العالمين. فاحذر أن تطع الشيطان، تمسك بتوحيدك، احرص على إخلاص العبادة لله، ادعو إلى التوحيد وإلى طريقة الأنبياء. كل الأنبياء كل واحد يقول لكم يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فيجب أن نخلص لله في صلاتنا، في زكاتنا، في صيامنا، في حجنا، في علمنا. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرض من الدنيا تبيع إحراج. من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يجب نجتهد في الإخلاص، نخلص العبادة لله جل وعلا. أول من تسعر بهم النار ثلاثة اختل شرط الإخلاص: رجل تعلم العلم لكن يقال له عالم وقد قيل، قاتل ليقال له شجاع وقد قيل، تصدق ليقال له جواد وقد قيل، فلنجتهد في إخلاص العبادة لله. الأصل الثاني أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، تبين ذلك بيانا شافيا يفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ذكر الله ذلك في الكتاب والسنة، ويزيده وضوحا ما جاءت به السنة من العجب العجاب، يقول الشيخ في ذلك: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، وصار الاجتماع لا يقول به إلا مجنون أو زنديق. يا سبحان الله تعالى يأمر بالاجتماع ويحذر من الاختلاف في نصوص الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، آيات كثيرة تحذر من التفرق، أحاديث كما في حديث الافتراق، حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، يعني إلزموا الجماعة، وإياكم الفرقة، احذروا الفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغصن الغنم القاسية. وفي الحديث الآخر آل الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي حديث آخر حسن إن الشيطان لا يرتكب مع من فارق الجماعة، من فارق الجماعة وتحزب وترك جماعة المسلمين فإن الشيطان يؤزه أزا إلى الباطل. ولهذا رأينا من فارقوا الجماعة وخرجوا على ولاتهم ماذا نتج من الثورات؟ مئات الآلاف قتلت، ملايين شردوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت وحطمت. لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. لزوم الجماعة، الله أمر بالاجتماع وحذر من التفرق والاختلاف. يقول تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة ولا نتفرق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التفرق طريق الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما دخل عبد الله بن مسعود إلى جامع الكوفة وجد لهم رأس يقول لهم سبحوا مئة يسبحوا كبروا مائكم، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سماه هلاكا وهم يسبحون ويهللون. لكن خالفة السنة هلاك. قال ما أسرع هلكتكم أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآليته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصب. العبرة بإخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، لا جماعات، لا جماعات. نحذر من الجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة والمناهج الدخيلة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم إخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية وغيرها. كل هذه التنظيمات تترك تمسك جماعة المسلمين. إلزم منهج السلف الصالح. إذا كنت في قبرك عمن تسأل؟ تسأل من ربه، ما توحيده، من نبيه، ما تسأل عن فلان أو عن ما دينه. إذا كنت في عرصات القيامة عن ماذا تسأل؟ عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون؟ توحيده. وماذا أجبتم المرسلين؟ ليس ماذا أجبت فلان رئيس الحزب أو مرشد الجماعة. فإنك سوف تتندم يوم القيامة إذا خالفت سنة رسول الله. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني كنت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال تعالى ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنى أنه أطاع الله وأطاع الرسول، ما أطاع فلان وعلان. إياك احذر ممن يدعوك إلى هذه التنظيمات أو ممن يحذرك ممن يحذر من هذه التنظيمات. احذر من هذا. إذا رأيت من يغمز ويلمز يقول وهابية أو جامية أو غيره فاحذر منه، والله لا يهمك إلا الشر. إذا رأيت من يغمز العلماء علماء السنة يقول عملاء لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، احذر منه والله لا يهمك إلا الشر. امشي على منهج الأنبياء الكتاب والسنة على طريقة علماء السلف الصالح. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ انكر عليهم ذلك. فلا انتماءات إلا لمنهج السلف الصالح الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر منهج السلف واعتزى إليه أي انتسب إليه، فإن منهج السلف لا يكون إلا حقا. كذلك الأصل الثالث من تمام الانتماء، يقول الشيخ بعد الأصل الثاني ثم أصبح من يدعو إلى الانتماء لا يقول به إلا مجنون أو زنديق. من يدعو الناس إلى أن يكونوا جماعة واحدة أو أمة مثلا، لا يمكن للدعوة أن تنجح إلا في جماعات وفي حزبيات وفي تنظيمات. نجحت الدعوة السلفية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين وأئمة السلف وهم على أمة واحدة ومنهج واحد، فلا حاجة إلى حزبيات وتنظيمات والتفاعل. الأصل الثالث لا من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بين الله هذا بيانا شافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فكيف العمل به؟ هذا الاصل اصل اصيل، السمع والطاعه لولاة الامور في المعروف. المعروف، لأن بعض الناس من هؤلاء الذين يدعون إلى السمع والطاعة هم غلاة الطاعة، لأنهم يقولون طاعة لا تدور حتى في المعنى. أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة من يسأل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا السمع والطاعة مقرر في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب إلا وهذا الأصل موجود فيه، السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا في الطحاوية وفي أصول السنة وغيرها من كتب أئمة السنة وكتب العقائد مدونة على الأصل. السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور الأمر تكون تابعة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا في رواية براحا عندكم من الله فيه برهان. يكون كفر واضح ومعنى عليه برهان أدلة من كتاب السنة، ويضاف إلى ذلك إذا كان كفر بواح يكون هناك استطاعة على إزالته بدون سفك دماء وفتن. أما إذا كان ترتب عليه سفك دماء لا. ونحن ولله الحمد نعيش في بلاد التوحيد، بلد يقرر التوحيد في المناهج الدراسية، نسمع التوحيد في الخطب، خطبة أمر تحذير من الكهانة، برنامج في حماية جناب التوحيد، تطبع كتب التوحيد بالملايين، تجعل في اسطوانات وفلاشات ونحوها، تبنى المساجد في الداخل والخارج، المراكز الإسلامية، عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مجمع لطباعة المصحف الشريف يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين، مجمع لخدمة السنة النبوية، خير عظيم. ولا ندعي الكمال، قد يوجد نقص، بل يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا في إكمال هذا الخير وفي بقاء هذا الخير. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. الله أكبر. بعض الناس لا يحبون يسمعون هذه الأحاديث، سبحان الله، مرض الشبهة لقلوبهم، وإذا سمعوا من يأتي بهذا الحديث هذا يمكن والله ما عندهم هذا كذا، سبحان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: كما تأمرون يا رسول الله؟ قال لهم: اصنعوا مظاهرات، افعلوا ثورات، اجعلوا اعتصامات. لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وتسألون الله الذي حقكم اسأل الله تعالى. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل، قالوا: يا رسول الله، اسمع لهذا السؤال، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعون حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع لهم، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. هذا الباب باب عظيم، والأدلة فيه كثيرة. ولهذا يقول أنس بن مالك: حدثنا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا يفعل، يثور كما يقول القرضاوي، ثور، لا، من رأى من أميره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ أجابك صلى الله عليه وسلم، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى يستريح بر أو استراح أنفاجر. يقول البعض: هل معنى أن نسكت ما ننكر المنكرات؟ لا، بين لك صلى الله عليه وسلم المنهج الشرعي، كما في حديث عياض بن غنم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون على المنابر ولا في الجلسات الخاصة والعامة ولا في التغريدات ولا في المواقع المنتديات، لا، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فدا وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه، قلنا: أكتب له رسالة، إذا لم تستطع بلغ من تجد من المسؤولين، إذا لم تستطع برئ ذمتك وليس عليك شيء، واحفظ لسانك عن الغيبة، فإن غيبة العلماء والأمراء أشد تحريما، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلنعرف هذا الأصل الأصيل، ولنعلم أن الخروج على ولاة الأمور يكون بالقلب، كما يقول الشيخ فوزان: خروج بالقلب أن يعتقد الخروج أن لم يتكلم وأن لم يخرج، وخروج باللسان بتهيج الناس، بعض الناس لا يخرج لكن يهيج الناس، ثور ويهيج الشباب في الجلسات، يبغضهم في ولاة أمورهم، لا هم له إلا الكلام في علماء السنة وفي الولاة، وهذا من الخروج. وخروج بالفعل في الثورات والانقلابات ونحوها. الأصل الثالث بيان الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلماء لهم أوصاف: علماء السنة، أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفقه، أهل الفهم، هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل خشية الله عز وجل، هم أهل بصيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم يفتون الناس في العقائد، يبينون العقائد الصحيحة الحلال والحرام. بعض الناس إذا جاء عنده مسألة في الطلاق ولا في رضاء راح للعلماء يسأل، لكن مسألة في العقيدة وفي المنهج لا، ما يسأل العلماء، يسأل الشباب أصحاب المنهج أصحاب الأفكار، هذا عرفناه ورأيناه. كان بعضهم إذا جاء في مسائل في الطلاق ولا شيء جاء يسأل الشيخ أحمد رحمه الله، لكن مسائل العقيدة مسائل التحذير من المناهج المبتدعة ما يسألوا العلماء، يسألون يسمونهم مفكرين أو غير ذلك. وللأسف هؤلاء من دعوهم إما في السجن وإما أنه موقوف، وتبين من هم على الحق، العلماء أهل بصيرة. قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت الثورات قال العلماء: هذه فتنة، كما قال الشيخ الفوزان وغيره وسمعت المفتي وأصحاب الثورات قالوا: لا، هذه ثورات مباركة. قالوا: ما هي إلا سنيات، وترون ما يحصل. وهكذا ورأينا ما الذي حصل: دماء سفكت، أعراض انتهكت، ملايين شردت، مساكن دمرت، وهم بين أهليهم وأولادهم. يقول الشيخ الفوزان: يروحون أبناء الناس بين أهليهم، إما يلعبون على الخيول أو يضحكون من أهل الأمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فإنه ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. فيجب أن نعرف من هم العلماء، من هم الفقهاء الذين يرجع إليهم. هم علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح. ليس كل من فتح له موقعا في النت معنى هذا عالم مرجع. بعض الناس إذا أراد فتوى قال افتح في النت، أي شخص صوفي رافضي ولا يبقى خطبة خطبة الجمعة افتح النت، أي شخص. مرة أرسل لي أحدهم خطبة الجمعة قال: يا شيخ ايش رأيك هذا الخطبة؟ إذا فرمت واحد شيعي رافضي رافض يدعو للتعلق بالأضرحة والقبور، لا إله إلا أنت خطيب ما تميز. الإنسان عليه تحرى. إن هذا العلم دين، يقول الزهري: إن فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك عمن تأخذ. لو تعطلت سيارتك تدور وراء أفضل مهندس، ها؟ لو جاءك مرض تدور وراء أفضل طبيب. طيب دينك عقيدتك تأخذ من أي واحد في المواقع؟ تسأل عن دين في قبرك وفي عرصات القيامة. العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ من دينه. لا تغتر لأصحاب الأهواء، وإن كان كثير البكاء، وإن كان يحفظ الكثير من الشعر، وإن كان عنده بلاغة وفصاحة، لا تغتر به. الزم منهج الصواب السليم والصواب. الأصل الخامس: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هناك الآن من يدعي أنه ولي لله، لكن أولياء الله بين الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أوصاف أولياء الرحمن، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان والتقوى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، من أوصاف أولياء الله. أما أولياء الشيطان، ألف شيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هناك الصوفية أخزاهم الله، غلاة الصوفية يقول إن الولي إذا بلغ مرتبة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام. يقولون هذا وصل ما في صلاة، ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، قال شيخ النجم بل هم أهل الباطل. فأقول أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، إحنا نأخذ مباشرة عن رب العالمين، حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله. انظر كيف الشيطان لعبه، بل يقولون لهم إن الولي يشرب الخمر فينقلب في بطنه لبنا. هؤلاء هم غلاة الصوفية ويزعمون لهم أنهم أولياء الله عندهم، والولي عندهم ما يصلي ولا يذكر، بل قد يكون من أفجر خلق الله كما قال الإمام المجدد كالحلاج ونحوه والبدوي ونحوه. يجب أن نعرف من هم أولياء الله، وسادات أولياء الله هم العلماء، العلماء علماء السنة. ولهذا قال بعض العلماء إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. والولي إذا كان صالحا فصلاحه لنفسه، صلاحه لنفسه، صلاحه لنفسه، لا يعني ذلك أنه يدعى من دون الله. الدعاء عن العبادة لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. أحد النكر في سياق النهي دعوه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. الأصل السادس وهو فيما يتعلق بالمجتهد، بعض الناس يقول إن هذا العلم وإن هذه الكتب يصعب أن الإنسان يقرأ فيها، لا يقرأ فيها ولا يتكلم في العلم إلا المجتهد، وذكروا شروط للمجتهد. يقول الإمام المجدد ربما لا توجد في أبي بكر وعمر، وقالوا إن العلم فيه صعوبة. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلم يتدبروا القول، دبر القرآن. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه تحتاج إلى توسع العلم، آيات واضحة في كتاب الله تدعو إلى عبادة الله وتحذر من الشرك. نعم قد يكون في بعض المسائل الفقهية أو العلمية تحتاج إلى علماء أهل اجتهاد، لكن كونه قال إن كل الكتاب والسنة لا يمكن فهمهما، هذا كلام باطل، كلام باطل. بل الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن، نقرأ تفهم في كتاب الله آيات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لأقوم الطرق، وإن تطيعوه تهتدوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولكن ماذا يريدون بهذا؟ يريدون أن يصرفوا الناس عن علم الكتاب والسنة، هذا هدفهم. قال طريقة أهل البدع هم غلاة الصوفية يصرفون الناس عن علم الكتاب والسنة. بل ذكر عن بعض الصوفية أنه كان إذا رأى طالب علم يحمل الكتب قال له استر عورته عياذ بالله. وقال بعضهم إذا بارزوني بعلم الورق يعني علم الكتب أتيت لهم بعلم الخرق عند الصوفية، لا يهتمون بالعلم. ولهذا هذه الجماعات المنحرفة ومنها جماعة التبليغ الأحباب وغيرها لا يهتمون بالعلم، ولا يهتمون بالعلم، ولا يهتمون بأخذ العلم عن أهله، ولا يهتمون بتعليم الناس العقيدة الصحيحة. وإذا وجد من يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ربما يطرد، ربما يفعلون له ما يفعلون. هذه أصول ستة ذكرها الشيخ رحمه الله وهي أصول مهمة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولكم الخطأ والزلل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذه المحافظة الطيبة، ثم إني أكرر شكري لجمعية الدعوة لمحافظة العاضية الشمالية لحسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الكلمات وفي هذا الدرس. درسنا في هذه الليلة في بيان الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، المولود سنة 1115 رحمه الله، تعلم على أبيه ورحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى العراق وإلى الأحساء، وأخذ عن علمائها، حفظ القرآن قبل العاشرة، بدأ في الدعوة إلى توحيد الله، وأزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقال للإمام محمد بن عبد الوهاب: أبشر بالنصرة وأبشر بالمساعدة، أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، جاهد في الله حق جهاده واجتهد في نشر دعوة التوحيد وألف المؤلفات كما سمعتم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كلمة التوحيد، مواضع من السيرة، آداب المشي إلى الصلاة، وغيرها الكبائر، كتب نافعة نفع الله بها. هذه الرسالة، ونحاول نختصرها لأن الوقت قصير والبسط يحتاج إلى وقت طويل، ابتداها المؤلف رحمه الله بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله، أو أبتدئ مؤلفي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. والاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو. بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة في السور ما عدا سورة براءة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. وثالثا لتحصيل البركة، كما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وحسنه سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. بسم الله، الله اسم لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به سبحانه، لا يطلق على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن خاص من حيث اللفظ، من حيث اللفظ خاص بالله، عام من حيث المعنى،
أي الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر والحيوان وغيره، والرحيم خاص من حيث المعنى، يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لكنه عام من حيث اللفظ، فيصح أن تقول فلان الرحيم، ما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يصح ويجوز أن تقول فلان الرؤوف فلان الرحيم، هذا جائز، لكن لا يجوز أن تقول فلان الرحمن، هذا خاص بالله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. يعني هذه الستة الأصول، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس يقال أصل البناء والجذع، أصل الشجرة. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بهذه الأصول قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة دالة على كمال حكمه سبحانه وقدرته عز وجل وكمال تشريعه. وهذه الست الأصول، الست الأصول استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، هذه الست الأصول واضحة في كتاب الله فوق ما يظن الظانون، دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة في غاية الوضوح والبيان. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يا سبحان الله، مع وضوحها غلط فيها، وليس الذي غلط رجل لا يفهم أو رجل عقليته ضعيفة، لا، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ولهذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما هي هذه الأصول؟ الأصل الأول إخلاص الدين لله جل وعلا، يا سبحان الله، هذا الأصل العظيم الواضح البين في نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب، واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم: الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله جل وعلا والتوصل إلى دار كرامته، والتوصل إلى دار كرامته. قال المؤلف رحمه الله: إخلاص الدين لله. الأدلة على الإخلاص كثيرة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الأدلة كثيرة على الإخلاص. ولهذا كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال سبحانه: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإخلاص والتوحيد وضده الشرك، ضده الشرك. ويجب على الإنسان أن يحذر الشرك وأن يعرف أنواع الشرك. لماذا؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعرف الشرك كي تحذره. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخميصة. صنم كان يعبد من دون الله في دوس. كذلك مما يجب علينا التحذير من الشرك واقع كثير من المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام: أضرحة تعبد من دون الله، مزارات يطاف بها كما يطاف ببيت الله، ينادى أصحابها، يسجد عند عتباتها، يستغاث بالأموال، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر عبد القادر، قبر عيدروس، قبر ابن علوان، قبر حمد النيل، وغيرها من تلك القبور التي تعبد من دون الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك منه خبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. أدلة كثيرة تحذر من الشرك وتأمر بالإخلاص: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتحذير من الشرك، يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: من يشرك بالله فكأنما حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أدلة كثيرة تحذر من الشرك وتأمر بالتوحيد. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. يجب علينا أن نخاف الشرك. لا تظن أنك ما شاء الله عندك شهادة جامعية وأنك إمام وخطيب، فتخاف. لك إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكسر الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا تأمن على نفسك، احذر الشرك، احذر الشرك. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، عمر يخاف النفاق. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء، ما جاهدتها على الإخلاص، على الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. فيا أيها الداعي إلى الله أخلص نيتك لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيدعو إلى نفسه، إلى دنيا، إلى شهرة، إلى منصب، إلى كراسي، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، يدعو إلى التوحيد. ولهذا أي داعية لا يدعو إلى التوحيد فهو يدعو على غير من هذه الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول شيء يبدأ به الداعي، التوحيد. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداية بالأهم فالأهم. طيب، جاء داعية لا يعتني بالتوحيد، أو يذهب هذا الداعية أو هذا المرشد يذهب إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، كحسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، يذهب إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا على الأقدام، وكان ينشد في يوم المولد النبوي، يحتفلون بالمولد، وكان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول يقول الحبيب، وسامح الكل فيما قد مضى ويرى، سامحه وغفر له. مثل هذا يكون داعية ويكون مرشد ويدعى الشباب لمنهجه وطريقته، لا، بل كان يقرر في مذهب الصفات، في صفات الرب جل وعلا، مذهب المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية، يقول كيفية الصفة الله أعلم، لكن الصفة لها معنى حقيقي يليق بجلال الله وعظمته. وقد رد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بهذه المسألة، كان يقول: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. هذا لا يكون دعاة ويدعى الشباب إلى منهجهم وطريقتهم، فلنعتني بالتوحيد. انظر كيف نجحت دعوة الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه، شيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، دعوتهم إلى التوحيد، عنايتهم بالتوحيد. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء إلى المنطقة عموما، والشركيات والخرافات والبدع، فبدأ بتعليم الناس العقيدة الصحيحة، وكان الطلبة كما حدثنا شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يأتون من بعد الفجر يتجهون للمدرسة، كل واحد معه كسرة البر، هذا زاده إلى أن يعود بعد العشاء، ويجتمعون بعد الظهر على هذه الكسر، كل واحد يأكلون ما تيسر، يشربون الماء، وطلب علم إلى صلاة العشاء، صلوا العشاء ثم رجعوا. فبعد سنة واحدة يستطيع الطالب أن يقسم التركات، يقول شيء بعد سنة واحدة على العلم نفع الله بهم، انتشروا في المنطقة عموما طلاب القرعاوي ومدارس القرعاوي، بلغت إلى 1000 مدرسة، لأنها قامت على دعوة صحيحة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة إلى منهج السلف الصالح. قال المصنف رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر لهم الإخلاص الذي يدعو إلى التوحيد، والذي يدعو ويحذر من التعلق بالأموات، ويحذر من دعاء غير الله من المقبورين. قالوا: هذا يتنقص الصالحين، إذا قال يا عباد الله إياكم تتعلقوا بهؤلاء الأموات هذا شرك بالله من يدعو غير الله، قال أنت تتنقص الصالحين، أنت تبغض أولياء الله. الأولياء صلاحهم لأنفسهم، أدعو الله تعالى لهم الخير ونرجو لهم الخير، لكن لا تدعوهم من دون الله، مثلك عبد مخلوق، إياك أن تدعو غير الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما قال بعض الصحابة يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لما قال بعض الصحابة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هكذا كان يعلم الصحابة صلى الله عليه وسلم التوحيد. والمقصود بهذا الكلام أنه لما دخل في الدين البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس الإخلاص والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير من التعلق بالأموات في صورة تنفس الصالحين، وهذا عكس للواقع وقلب للحقائق ولا يضر. فإن الشيطان يدعو أتباعه إلى ماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويوم القيامة يتبرأ من أتباعه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لست مغيثكم ولستم مغيثي، إني بريء منكم، يقول يوم القيامة إني أخاف الله رب العالمين. فاحذر أن تطع الشيطان، تمسك بتوحيدك، احرص على إخلاص العبادة لله، ادعو إلى التوحيد وإلى طريقة الأنبياء. كل الأنبياء كل واحد يقول لكم يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فيجب أن نخلص لله في صلاتنا، في زكاتنا، في صيامنا، في حجنا، في علمنا. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرض من الدنيا بإحراج. من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يجب نجتهد في الإخلاص، نخلص العبادة لله جل وعلا. أول من تسعر بهم النار ثلاثة اختل شرط الإخلاص: رجل تعلم العلم لكن يقال له عالم وقد قيل، قاتل ليقال له شجاع وقد قيل، تصدق ليقال له جواد وقد قيل. فلنجتهد في إخلاص العبادة لله. الأصل الثاني أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، تبين ذلك بيانا شافيا يفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ذكر الله ذلك في الكتاب والسنة، ويزيده وضوحا ما جاءت به السنة من العجب العجاب، يقول الشيخ في ذلك: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين وأصول في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، وصار الاجتماع لا يقول به إلا مجنون أو زنديق. يا سبحان الله، الله تعالى يأمر بالاجتماع ويحذر الاختلاف في نصوص الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، آيات كثيرة تحذر من التفرق، أحاديث كما في حديث الافتراق، حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، يعني الزموا الجماعة وإياكم الفرقة، احذر الفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغصن الغنم القاسية. وفي الحديث الآخر آل الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي حديث آخر حسن إن الشيطان لا يرتكب مع من فارق الجماعة، من فارق الجماعة وتحزب وترك جماعة المسلمين فإن الشيطان يؤزه أزا إلى الباطل. ولهذا رأينا من فارقوا الجماعة وخرجوا على ولاتهم ماذا نتج من الثورات، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت وحطمت، لا للإسلام نصروا ولا للأعداء انتصروا. لزوم الجماعة، الله أمر بالاجتماع وحذر من التفرق والاختلاف. يقول تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة ولا نتفرق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التفرق طريق الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك. لما دخل عبد الله بن مسعود إلى جامع الكوفة وجد لهم رأس يقول لهم سبحوا مئة يسبحوا كبروا مائة، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سماه هلاكا وهم يسبحون ويهللون. لكن مخالفة السنة هلاك. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآليته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصب. العبرة بإخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، لا جماعات، لا جماعات. نحذر من الجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة والمناهج الدخيلة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم إخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية وغيرها. كل هذه التنظيمات تترك تمسك جماعة المسلمين. إلزم منهج السلف الصالح. إذا كنت في قبرك عمن تسأل؟ تسأل من ربه، ما توحيده، من نبيه، ما تسأل عن فلان أو عن ما دينه. إذا كنت في عرصات القيامة عن ماذا تسأل؟ عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون؟ توحيدك. وماذا أجبتم المرسلين؟ ليس ماذا أجبت فلان رئيس الحزب أو مرشد الجماعة. فإنك سوف تتندم يوم القيامة إذا خالفت سنة رسول الله. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا ليتني كنت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. قال تعالى ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. يتمنى انه اطاع الله واطاع الرسول، ما أطاع فلان وعلان. إياك، احذر ممن يدعوك إلى هذه التنظيمات أو ممن يحذرك ممن يحذر من هذه التنظيمات. احذر من هذا. إذا رأيت من يغمز ويلمز يقول وهابية أو جامية أو غيره فاحذر منه، والله لا يريد بك إلا الشر. إذا رأيت من يغمز العلماء علماء السنة يقول عملاء لا يفقهون الواقع علماء حيض ونفاس، احذر منه والله لا يريد بك الا الشر. امشي على منهج الانبياء الكتاب والسنه على طريقه علماء السلف الصالح. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه يقول يا للانصار واخر يقول يا للمهاجرين، قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ انكر عليهم ذلك. فلا انتماءات الا لمنهج السلف الصالح الكتاب والسنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لا عيب على من اظهر منهج السلف واعتزى اليه اي انتسب اليه، فان منهج السلف لا يكون الا حقا. كذلك الاصل الثالث من تمام الانتماء، يقول الشيخ هنا بعد الاصل الثاني ثم اصبح من يدعو الى الانتماء لا يقول به الا مجنون او زنديق. من يدعو الناس الى ان يكونوا جماعه واحده وامه واحده، لا يمكن للدعوه ان تنجح الا في جماعات وفي حزبيات وفي تنظيمات. نجحت الدعوه السلفيه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابه والتابعين وائمه السلف وهم على امه واحده ومنهج واحد، فلا حاجه الى حزبيات وتنظيمات وتنظيمات. الاصل الثالث لا من تمام الاجتماع السمع والطاعه لمن تامر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بين الله هذا بيانا شافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فكيف العمل به؟ هذا الاصل اصل اصيل، السمع والطاعه لولاة الامور في المعروف. المعروف، لأن بعض الناس من هؤلاء الذين يدعون إلى السمع والطاعة هم غلاة الطاعة، لأنهم يقولون طاعة لا تدور حتى في المعنى. أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة من يسأل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا السمع والطاعة مقرر في كتب العقائد، قل أن يخلو كتاب إلا وهذا الأصل موجود فيه، السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا في الطحاوية وفي أصول السنة وغيرها من كتب أئمة السنة وكتب العقائد مدونة على الأصل. السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور الأمر تكون تابعة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا في رواية براحا عندكم من الله فيه برهان. يكون كفر واضح ومعنى عليه برهان أدلة من كتاب السنة، ويضاف إلى ذلك إذا كان كفر بواح يكون هناك استطاعة على إزالته بدون سفك دماء وفتن. أما إذا كان ترتب عليه سفك دماء لا. ونحن ولله الحمد نعيش في بلاد التوحيد، بلد يقرر التوحيد في المناهج الدراسية، نسمع التوحيد في الخطب، خطبة أمر تحذير من الكهانة، برنامج في حماية جناب التوحيد، تطبع كتب التوحيد بالملايين، تجعل في اسطوانات وفلاشات ونحوها، تبنى المساجد في الداخل والخارج، المراكز الإسلامية، عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مجمع لطباعة المصحف الشريف يطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين، مجمع لخدمة السنة النبوية خير عظيم. ولا ندعي الكمال، قد يوجد نقص، بل يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا في إكمال هذا الخير وفي بقاء هذا الخير. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. الله أكبر، بعض الناس لا يحبون يسمعون هذه الأحاديث. سبحان الله، مرض الشبهة في قلوبهم، وإذا سمعوا من يأتي بهذا الحديث هذا يمكن والله ما عنده هذا كذا، سبحان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: كما تأمرون يا رسول الله؟ قال لهم: اصنعوا مظاهرات، افعلوا ثورات، اجعلوا اعتصامات. لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة لله في الأمر بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم حقكم، اسألوا الله تعالى. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل، قالوا: يا رسول الله، اسمع لهذا السؤال، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ يمنعون حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع لهم، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. هذا الباب باب عظيم، والأدلة فيه كثيرة. ولهذا يقول أنس بن مالك: حدثنا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا يفعل يثور، كما يقول القرضاوي: ثور. لا، من رأى من أميره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ أجابك صلى الله عليه وسلم، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى يستريح بر أو استراح أنفان. يقول البعض: هل معنى أن نسكت ما ننكر المنكرات؟ لا، بين لك صلى الله عليه وسلم المنهج الشرعي، كما في حديث عياض بن غنم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون على المنابر ولا في الجلسات الخاصة والعامة ولا في التغريدات ولا في المواقع المنتديات، لا، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فدا وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه، قلنا: أكتب له رسالة، إذا لم تستطع بلغ من تجد من المسؤولين، إذا لم تستطع برئ ذمتك وليس عليك شيء، واحفظ لسانك عن الغيبة، فإن غيبة العلماء والأمراء أشد تحريما، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلنعرف هذا الأصل الأصيل، ولنعلم أن الخروج على ولاة الأمور يكون بالقلب، كما يقول الشيخ فوزان: خروج بالقلب أن يعتقد الخروج أن لم يتكلم وأن لم يخرج، وخروج باللسان بتهيج الناس، بعض الناس لا يخرج لكن يهيج الناس، ثور ويهيج الشباب في الجلسات، يبغضهم في ولاة أمورهم، لا هم له إلا الكلام في علماء السنة وفي الولاة، وهذا من الخروج. وخروج بالفعل في الثورات والانقلابات ونحوها. الأصل الثالث بيان الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلماء لهم أوصاف: علماء السنة، أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفقه، أهل الفهم، هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل خشية الله عز وجل، هم أهل بصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر، أهل العلم، يفتون الناس في العقائد، يبينون العقائد الصحيحة، الحلال والحرام. بعض الناس إذا جاء عنده مسألة في الطلاق ولا في رضاء راح للعلماء يسأل، لكن مسألة في العقيدة وفي المنهج لا ما يسأل العلماء، يسأل الشباب أصحاب المنهج أصحاب الأفكار، هذا عرفناه ورأيناه. كان بعضهم إذا جاء في مسائل في الطلاق ولا شيء جاء يسأل الشيخ أحمد رحمه الله، لكن مسائل العقيدة مسائل التحذير من المناهج المبتدعة ما يسألوا العلماء، يسألون يسمون المفكرين أو غير ذلك. وللأسف هؤلاء من دعوهم إما في السجن وإما أنه موقوف، وتبين من هم على الحق، العلماء أهل البصيرة. قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت الثورات قال العلماء: هذه فتنة، كما قال الشيخ الفوزان وغيره وسمعت المفتي وأصحاب الثورات قالوا: لا هذه ثورات مباركة، قالوا: ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل. وهكذا ورأينا ما الذي حصل: دماء سفكت، أعراض انتهكت، ملايين شردت، مساكن دمرت، وهم بين أهليهم وأولادهم. يقول الشيخ الفوزان: يروحون أبناء الناس بين أهليهم، إما يلعبون على الخيول أو يضحكون من حذرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فإنه ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. فيجب أن نعرف من هم العلماء، من هم الفقهاء الذين يرجع إليهم. هم علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح. ليس كل من فتح له موقعا في النت معنى هذا عالم مرجع. بعض الناس إذا أراد فتوى قال افتح في النت، أي شخص صوفي رافضي ولا يبقى خطبة خطبة الجمعة افتح النت. أي شخص مرة أرسل لي أحدهم خطبة الجمعة قال: يا شيخ ايش رأيك هذا الخطبة؟ إذا فرمت واحد شيعي رافضي رافض يدعو للتعلق بالأضرحة والقبور، لا إله إلا أنت خطيب ما تميز. الإنسان عليه تحرى. إن هذا العلم دين، يقول الزهري: إن فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك عمن تأخذ. لو تعطلت سيارتك تدور وراء أفضل مهندس، ها؟ لو جاءك مرض تدور وراء أفضل طبيب. طيب دينك عقيدتك تأخذ من أي واحد في المواقع؟ تسأل عن دين في قبرك وفي عرصات القيامة. العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ من دينه. لا تغتر لأصحاب الأهواء، وإن كان كثير البكاء، وإن كان يحفظ الكثير من الشعر، وإن كان عنده بلاغة وفصاحة، لا تغتر به. الزم منهج الصواب السليم والصواب. الأصل الخامس: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هناك الآن من يدعي أنه ولي لله، لكن أولياء الله بين الله تعالى في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أوصاف أولياء الرحمن، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان والتقوى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، من أوصاف أولياء الله. أما أولياء الشيطان، ألف شيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هناك الصوفية أخزاهم الله، ولاة الصوفية يقول إن الولي إذا بلغ مرتبة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام. يقولون هذا وصل ما في صلاة، ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. قال شيخ النجم: بل هم أهل الباطن. ويقول: أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، إحنا نأخذ مباشرة عن رب العالمين، حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله. انظر كيف الشيطان لعبه. بل يقول لهم: إن الولي يشرب الخمر فينقلب في بطنه لبنا. هؤلاء هم غلاة الصوفية ويزعمون لهم أنهم أولياء الله عندهم، والولي عندهم ما يصلي ولا يذكر، بل قد يكون من أفجر خلق الله كما قال الإمام المجدد كالحلاج ونحوه والبدوي ونحوه. يجب أن نعرف من هم أولياء الله، وسادات أولياء الله هم العلماء، العلماء علماء السنة. ولهذا قال بعض العلماء إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. والولي إذا كان صالحا فصلاحه لنفسه، صلاحه لنفسه، صلاحه لنفسه، لا يعني ذلك أنه يدعى من دون الله. الدعاء عن العبادة لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. أحد النكر في سياق النهي تعم، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم. الأصل السادس وهو فيما يتعلق بالمجتهد، بعض الناس يقول إن هذا العلم وإن هذه الكتب يصعب أن الإنسان يقرأ فيها، لا يقرأ فيها ولا يتكلم في العلم إلا المجتهد، وذكروا شروط للمجتهد. يقول الإمام المجدد ربما لا توجد في أبي بكر وعمر، وقالوا إن العلم فيه صعوبة. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلم يتدبروا القول، دبر القرآن. الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه تحتاج إلى توسع العلم. آيات واضحة في كتاب الله تدعو إلى عبادة الله وتحذر من الشرك. نعم قد يكون في بعض المسائل الفقهية أو العلمية تحتاج إلى علماء أهل اجتهاد، لكن كونهم قال إن كل الكتاب والسنة لا يمكن فهمهما، هذا كلام باطل، كلام باطل. بل الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن، نقرأ تفهم في كتاب الله آيات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من أقوى الطرق، وإن تطيعوه تهتدوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولكن ماذا يريدون بهذا؟ يريدون أن يصرفوا الناس عن علم الكتاب والسنة، هذا هدفهم. قال طريقة أهل البدع هم غلاة الصوفية يصرفون الناس عن علم الكتاب والسنة. بل ذكر عن بعض الصوفية أنه كان إذا رأى طالب علم يحمل الكتب قال له استر عورته والعياذ بالله. وقال بعضهم إذا بارزوني بعلم الورق يعني علم الكتب أتيت لهم بعلم الخرق عند الصوفية، لا يهتمون بالعلم. ولهذا هذه الجماعات المنحرفة ومنها جماعة التبليغ الأحباب وغيرها لا يهتمون بالعلم، ولا يهتمون بالعلم، ولا يهتمون بأخذ العلم عن أهله، ولا يهتمون بتعليم الناس العقيدة الصحيحة. وإذا وجد من يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ربما يطرد، ربما يفعلون له ما يفعلون. هذه أصول ستة ذكرها الشيخ رحمه الله وهي أصول مهمة. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولكم الخطأ والزلل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.